ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون دليل في ما قرأنا على أن أول ما يعتني طالب العلم الذي يدرس العلم التوحيد وقبل أن يدعو جاره خاصة إذا كان وافد على هذه البلد أن يدعوه للإلهية أن كم من بلد حولنا تنتشر فيها الأضرحة والذبح لغير الله والنذر فمن الخطأ أن لا تزيل عنه شبه قد تكون عالقة به ألقيت محاضرة التوحيد تذكرون متى أظن فجاءني بعض الحاضرين يستشكل من بعض الوافدين قال لماذا لا ندعو الأولياء ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون فكشفت عنه هذه الشبهة فهذا يدل أنكم لما تزور الأحياء بالمحاضرات يجب عليكم أن تنشروا التوحيد فيهم عندكم محاضرة لا تغيب في البساتين ما البساتين أي بلد أي مكان أحضر وإذا رأيت رجل وافد أو حتى من أهل هذا البلد ابدأ معه في التوحيد أول سؤال تسأله القبر النبوي يجوز أن نقول يا رسول الله شفع عند الله إن أقرب قبر عندنا يخطأ في فهمه قبر الرسول في المدينة هذا أول سؤال توجه له هل يجوز أن ندعو عند القبر تخصيص يقال مالك بدعة هل يجوز أن ندعو لكن ابدأ بالتوحيد قبل البدعة فقل هل يجوز يقول يا رسول الله عند الله لربما يفجأك يكون من هذا البلد يقول نعم يجوز كما فجأنا واحد من هذا البلد وهذا قليل والحمد لله قال يجوز أن نقول يا رسول الله عند الله هذا الشيطان درسه هذا لما كان يأتي عند القبر ويقول أشهد أنك بلغت الرسالة فقال له الشيطان مدام النبي يسمعك اطلب منه الدعاء طلب الدعاء من الميت شرك أكبر كما قال الشيخ الموزان وهو حق فيقول طلب الدعاء من الميت بدعة كما يقول هؤلاء الذين انحرفوا في فهم النصوص فيقول طلب الدعاء من الرسول بدعة لكن دعاء الرسول هو الشرك كلا طلب الدعاء منه دعاء له لو قال يا رسول الله اشفع لي عند الله هذا شرك أكبر ما الدليل على أن أول ما نبدأ إذا ذهبنا إلى قرية ونحن قد طلبنا العلم سنين خاصة إذا كان الطالب عندي وأنا أعرف الطلبة اللي يحرصون على التوحيد والذين لا يهتمون به أنا أخص الطلبة اللي اهتموا بالتوحيد، أول شيء يفعلونه إذا ذهبوا إلى بلادهم الدعوة للتوحيد. ما الدليل أنه يبدأ بالدعوة للتوحيد؟ ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم، ليش أرسلنا؟ ليقول اعبدوا الله. قال ابن عباس أي آية اعبدوا؟ أي أفردوا العبادة وحدوا. خلي قاص يشرح آية اعبدوا. لازم يا جماعة نعمة الله نذكره ونتصدق وإلى آخره اعبدوا الله. ينسى القاص المدرسة التوحيد، أن أول ما تأتي آية اعبدوا أي أفردوا الله بالعبادة، لأنه مدرسة التوحيد هو قليل بضاعة بالتوحيد، ما اهتم به، لا حضور دروسه ولا السفر لسماعه، فتجده ضعيف وهو يشرح هذه الآيات. الله أمر بعبادته اعبدوا. طيب وين أكون عباس قال كل آية اعبدوا يا أيها الناس اعبدوا، أنها آية تدعو للتوحيد، أولا التوحيد وليس مطلق العبادة. فانظر كيف بدأ. فأنت واجب عليك بعد هذه الحلقات إذا رجعت إلى بلدك شفت الناس يروحوا للأضرحة ويذبحون لها ويسوون لها مواسم وأعياد، أن تدعوهم واحد واحد إذا ما استطعت أن تلقي كلمة بينهم، كان تكون مشرف في أسرتك. والشخص إذا كان أعطاه الله مال لا يبخل على أهله، يقول طمعانين فيه، ما عليش أعطهم، أعطهم ليقبلوا دعوتك، خصص لهم أموال قرابتك، أعطهم ليقبلوا الدعوة يا أخي، أحسن إليهم، الله يحب المحسنين. نعم إذا أظهروا طمع لا، لكن أعطهم بقدر ما تستطيع، أعطهم سوي لهم ولائم في الأسبوع مرة، وجيبهم كلهم وليمة في الأسبوع مرة، وحدثهم عن التوحيد، وأسألهم أسئلة يهتدوا. لا يكون موقفك من القرابة دائما إذا أظهروا لك بغضاء أو طمع أو شيء خلاص تهجرهم وتبدأ تسبسد فيهم، وأنت شيخ أو أنت طالب علم، ألف قلوبهم حتى يسمع التوحيد. يعطيهم هدايا، يعطيهم الحمد لله ما بقى شيء بريالين الآن، تلقى هدية بخمسين ريال شكلها كأنها 5000، المهم أنك جلب قلوبهم للدعوة، تسخى عليهم، الله يعوضك. فإنهاكم راضي أنهم يقاتلوا في دينهم خرجكم من ديارهم، أنت تبرهم يهودي نصراني معك لأنه مقيم معك تبرع من أجل يسلم. عائشة دخلت عليها يهودية أعطتها الإحسان يجري من القلب، أعطتها هبة يهودية زارت عائشة لتجري قلبها للدعوة. فياك والبخل يا أخي الفاضل. ولو طمعوا فيك وحسوا شارع شركة وصاحب مدرشون، قل لهم عنبئهم حتى يذهبوا عنك نفسهم الوحشة والطمع، وحشة منك، قل والله صارت لنا ظروف الحقيقة ننتظر الحال الأحسن، لكن أنا أتعاون معكم بقدر ما أستطيع، هذا اللي أستطيع أتفضل. ولو كانت الماشية السوق أعطتكم أكثر، مؤلف قلوبهم حتى يسمعوا دعوة التوحيد منك وتحملهم. قال لي قرابة إيش أصلهم يقطعوني، أحسن إليه يسيئون إليه. قال ما داموا كذلك أنت كأنك تشوفهم ممل، وين اللي يعمل بهذا؟ أكثر ناس حظه أول ما يشوف قريب وقال له كلمة كذا قال هذا كذا ويهجر ويعلم التوحيد. الشيطان هذا يا أخي، تنصب رحمك عدو لك، اجلب قلوبهم، أحسن إليهم بالهدايا وأحسن لهم بها. يقول يزيدوا، خل النبي كان يحسن الكفار قريش ويزيدوا، هل ترك دعوتهم ولا واصلها؟ واصل دعوته. إذا انتبه يا أخي لا تقطع رحمك حتى لو ظهر منهم جفاء، نعم لا تقطع رحمك، وبين لهم دين الله بالتي أحسن. قال وانذر عشيرتك إيش الأقربين، نعم انذر عشيرتك الأقربين، خاصة تلك البلاد عندهم جهل مساكين، يعني ما يدرس التوحيد عندهم. والله إحنا عندنا يدرس التوحيد من الصغر، إحنا ناشين على التوحيد، كتب التوحيد ملوكنا يأمرون تدريسه، والمدرس اللي يدرسه يفصل من المدرسة، يقول أنا ما أدرس مادة التوحيد، ليش؟ مش توحيد؟ قلنا ما أبغى أدرسها، مع السلامة خذ أوراقك واطلع برا، أو ربما يسجن تصنف حالة تمرد أو بلد يعني توجب تدرس التوحيد. فشوف بلاد يدرس جوهر التوحيد وكتب فيها بدع وشعرية و ضلالات خرافات. أحمد الله أنك درست التوحيد في هذا البلد وانشره في بلدك يا أخي، شكرا لله. نعم اقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الحافظ ابن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى في تفسيره في سورة النمل وقول الله تعالى: ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن يعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. يخبر تعالى عن ثمود وما كان من أمرها مع نبيها صالح عليه السلام حين بعثه الله إليهم فدعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، فإذا هم فريقان يختصمون. قال مجاهد: مؤمن وكافر. كقوله تعالى: قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟ قالوا: إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا: إنا بالذي آمنتم به كافرون. قال: يا قوم لما تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة؟ أي لما تدعون بحضور العذاب ولا تطلبون من الله رحمته؟ ولهذا قال: لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون.
يعني السيئة وقوع العذاب عليه تستعجلوه ليش؟ بل بعضهم كان يتعنت مع الرب ويريد طريقة من العذاب، يعني يسقط الله عليه كسفا من السماء تحدى يعني. وفعلا أجابهم الله، الأمة مأخوذة بالمنطق، فشدد عليهم الحرارة سبحانه، أوقف عليهم الهوى، شدد الحرارة، تعندون الرب كل شيء بيده يعني، وقف الجو عنه وما صار فيه تيار هوائي ولو نسمة حارة إذا سمونها سمو ما فيه، شد الحر أظن وقتها وصل 90 الله أعلم، صاروا كأنهم فرن حرارة ما مرت في العالم مثلها، دخل البيوت لأن يتقون بها، لما دخل البيوت اشتد الحر أيضا، صاروا يجرون في الصحارى يمكن، حتى جاب الله أتى لهم بسحاب عظيمة مثل الترس من بعيد، راح يستظلون بها، اللي راح صار يناديهم بلغة العامة، يناديهم أهل الطائف ممكن أهل جدة اللهجة العامية، ازهمهم ازهم هكذا يقول ازهم خالد يعني ناديه. المهم جو ترى بارد الجو جميل تعالوا، وربنا يمكر بهم كما مكروا بهذا النبي الكريم، قال خليه يسقط على الكسر يكون صادق، الله يمشي المكر يعولجوا المكر نفسه. فناداهم فجوا يرعون الى السحاب جري، وفعلا في هواء يشبه، ما اقدر اقول لك هوى الهدى او الشفاء او هواء يعني البلدان الجميله المناخ، ودخلوا فيه وصاروا ينادون والله هوى جميل تعالوا، خلاهم ربنا لين يجتمعوا كلهم ليتحدوا، وينزل عليهم كسفا كما قالوا من السماء تحرقهم، تحرق اجسادهم تشويهم اشد ما يشوى الدجاج يمكن في الشوايات، فاعظم مكر الله بمن يمكر به لا اله الا الله. نعم.
لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قالوا: اطيرنا بك وبمن معك، أي ما رأينا على وجهك ووجوه من اتبعك خيرا.
أعوذ بالله.
وذلك أنهم لشقائهم كان لا يصيبهم لا يصيب أحدا منهم سوءا إلا قال هذا من قبل صالح وأصحابه.
وهذا يحصل كما ذكرنا اليوم، يقولون الأحزاب عنا كالإخوان المسلمين، ويقول هذول السلفيين صار إمام مسجد، صار زميل لنا في الحي، صار زميل لنا في الوظيفة، ما يجون في مكان إلا فرقوا الكلمة، إذا تشاءموا بالمنهج السلفي هذا قبيح. المنهج السلفي هو اللي كان عليه الشيخ بن باز الألباني، كبار علماء عصرنا كانوا يقولون نحن على منهج السلف. الشيخ بن باز يسمع فتاوى، وقال رجل قال له: أنا في حي في إخوانيين يقول إخوانيون يقول تعال معنا، وتبليغيون ودواعش أو قال لا تروح معهم، روح مع من يكون على منهج السلف، أبو بكر وعمر منهج واضح يعني، أروح أموت على منهج حسن البنا يقول أنا صوفي حصافي، هو يقول أنا صوفي في مذكراته، أكون على منهج السلف. فيقول لا، إذا صار هذول السلفيين يدعون لمنهج السلف تفرق الناس. طب الأنبياء لما دعوا تفرق الناس، هل الفرقة تضر النبي هذه؟ أبدا، تضر الذي افترق على المنهج ولم يسمع الحق ولم يستجيب له، هذا متكبر. هو اللي ينظر، ما ينظر للمشي على الحق ولو كانوا قليل. البعض يحتج بالفرقة هذه كما ذكرنا في الدرس الماضي على بطلان الدعوة، يقول فرق الناس. طيب النبي فرق الناس، اسمه المفرق، منهم من باقي أعبد آبائه واحتج بهم، ومنهم من ذهب وقد تخلص العباد العباد لعبادة رب العباد. هل النبي صنع شرا؟ نعوذ بالله، كل الخير صنع، دعاهم ورفضوا دعوته وافترقوا، قال هذا محمد فرق بيننا وبين أبنائنا، محمد فرق بيننا وبين أهلينا، فرق بالحق. أنتم تكبرتم، لو استمعتم إلى الحق الذي قاله لاجتمعتم واعتصموا بحبل الله جميعا وتفرقوا، فالحق يجمعكم، لكن أبيتم إلا الشرك، أبيتم من العناد للنبي، فأنتم هؤلاء تعذبون أبد الآبدين، لقيتم على دين آبائكم. ونحن في درسنا الآن أبو جهل كل عاندوه، ونحن في الدرس الآن قاعدين نعذبوه، والله العظيم النار يعرضون عليه غدو وعشية، ويوم القيامة يدخل فرعون شد العذاب. الشخصيات تسمعون هذه في السيرة النبوية، عتبة والثانية أبو جهل وأبو لهب، اللي عاندوا النبي حتى توفي النبي أو قتلوا في المعارك كبدر كأبي جهل، الآن يعذبون في القبر إلى يوم القيامة، ويوم القيامة يعذبون أبد الآبدين، عاندوا النبي واستكبروا. نعم.
قالوا هذا من قبل صالح وأصحابه. قال مجاهد تشاءموا بهم، وهذا كما قال الله تعالى إخبارا عن قوم فرعون، فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه.
هذا ذكرنا سفن، هذا ديدنهم إلى الآن مع المنهج، حتى الحق حتى في عصاة المسلمين بالبدع يطيرون بالسلف، يقول يفرق الكلمة متشدد ويطعن في المشايخ ويرد على أهل البدع، رد على البدع. صاحب السنة الألباني رد على القرضاوي، رد على سيد قطب بالأدلة مو بالهواء يا أخي. بن باز لما قرأ عليه كلام سيد قطب وأن موسى مثال للزعيم المندفع العصر المجاز يسبب موسى، قال ينبغي أن تمزق هذه الكتب بن باز. صار بن باز الآن متشدد يفرق الكلمة ولا رد على أهل البدع؟ ما عندكم عقول؟ إيش التعصب هذا؟ نعم.
ألا إنما طائرهم عند الله، وقال تعالى وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك، قل كل من عند الله، أي بقضائه وقدره. وقال تعالى مخبرا عن أهل القرية إذ جاءها المرسلون، قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم، قالوا طائركم معكم. وقال هؤلاء اطيرنا بك وبمن معك، قال طائركم عند الله، أي الله يجازيكم على ذلك، بل أنتم قوم تفتنون. قال قتادة تبتلون بالطاعة والمعصية، والظاهر أن المراد بقوله تفتنون أي تستدرجون فيما أنتم فيه من الضلال. ثم قال تبارك وتعالى وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون.
هنيئا لكم هنيئا لكم هنيئا لكم، يعني ربنا عالم الناس في القرى على الاجتماع على الفساد. سنة من السنين اختبرت رجل وأنا في لجنة خادم الحرمين الشريفين، كان مع عصابة يسلب الناس، فسبحان الله تم القبض عليه، عندنا أمن قوي الحمد لله يتبع، فتم القبض عليه، فكان كأنه مع عصابة تسلب الناس. تذكرون هذه الظاهرة اختفت الآن من فترة، تذكرون كان يجيب دباب كذا والمرأة مسكة تتكلم بجواره بالسوق ينزعه ويطير، ما تصير نسمعها لما فضله الله على ولادنا الحزم، بعد فضل الله التوحيد أولا وإقامته، ثم أعطوا يعني نباهة في باب الأمن والحمد لله. فهنيئا لكم أنتم ليه؟ لأن ربنا يعرف اللي يفسدون من يصلحون. أنتم تستمعون على كلام يقرأه لكم زميلكم في الحلقة أفضل الكتب، يقول ابن كثير الألباني أفضل كتب، أفضل الكتب البخاري، تحضرون درس البخاري، تحضرون درس الترمذي، تحضرون الدارمي، تحضرون العقيدة الواسطية. طيب أنتم راحت الآن تسعة أو يصل عددكم قد يكون في الجمعة إلى 50-70 الله أعلم، فهذا الرهط يصلح ولا يفسد؟ فأحمد الله أن الله عليم ما يصنع الناس، يختلفون لمسجد يسمعون فيه قال الله قال رسول، إنكار عن أهل البدع، إنكار عن الشرك، بعكس الرهط أولئك يفسدون ولا يصلحون. إذن ربنا مراقب الاجتماعات هذه كلها، هل يجتمعون على الخروج عن الأمر وإحداث الفتن أو الشرك، نعم، أو يجتمعون على التوحيد وإخلاص الدين لله، والإنسان إذا حضر يراقب نيته ويخليها لله في حول حلقة. إذن صرتم إذا كنتم تخلصون واحتسبتم فأنتم من الرهط اللي يصلحون ولا يفسدون، خلال ذاك الرهط في القرآن راقبهم الله وعلم عنهم فأخبرنا عنهم أنهم يفسدون ويصلحون. إذن الآية فيها منقبة بقياس إن صح التعبير عكسي، أنه كما علم عن أولئك أنهم يفسدون ويصلحون سيعلم عنكم سبحانه أنكم تصلحون، أنكم قاعد تدرسون، كما أخبرني بعض الطلبة الله يبارك فيه من هذه الحلقة أنه استطاع أن يؤثر على أهله حتى شكر لهذه الحلقة، يقول بعد ما حضرتها سنة سنتين ثلاث أصبحت أؤثر على أهلي واستقاموا أو صاروا على وضع أحسن. هذا الشخص اللي حضر الحلقة قاعد يصلح في أهله لما سمع لي، فهنيئا لكم إذا كنتم تصلحون ولا تفسدون. نعم.
يخبر تعالى عن طغاة ثمود ورؤوسهم الذين كانوا دعاة قومهم إلى الضلال والكفر وتكذيب صالح، وآل بهم الحال إلى أنهم عقروا الناقة وهموا بقتل صالح أيضا بأن يبيتوه في أهله ليلا فيقتلوه غيلة، ثم يقول لأوليائه من أقربيه إنهم ما علموا بشيء من أمره وإنهم لصادقون فيما أخبروهم به من أنهم لم يشاهدوا ذلك. فقال تعالى: وكان في المدينة، أي في مدينة ثمود، تسعة رهط، أي تسعة نفر يفسدون في الأرض ولا يصلحون.
هذا معناه أنه ممكن يكون أناس من يهود، صهيون، من نصارى، من مجوس، من هندوس، فوق الكفر اللي هم فيه يباشرون عبادة البقر أو عبادة فروج النساء أو عبادة الفيران إلى غير ذلك من أنواع العبادات العجيبة، أنهم عندهم زيادة يعتدون على الناس ويسلبونهم فوق الكفر فيعذبون زيادة في النار، مثل هؤلاء التسعة رهط يفسدون. يعني قومهم يصلحون؟ لا، هم قومهم مفسدون لأنهم مشركون، لكن لهم زيادة من اعتداء على الناس، من اعتداء على النبي الله، هؤلاء عذابهم في النار أشد. النار دركات دركات، المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وينزل في الدركات بحسب ما كان فيه من كفر وزيادة على الكفر. نعم.
قال: يفسدون في الأرض ولا يصلحون، وإنما غلب هؤلاء على أمر ثمود لأنهم كانوا كبراءهم ورؤساءهم. قال العوفي عن ابن عباس: هؤلاء هم الذين عقروا الناقة، أي الذين صدر ذلك عن رأيهم ومشورتهم.
شبه المسجد، هذا المسجد مسجد حيك، إن كان يقام فيه درس سلفي على منهج السلف، يتبع المعلم فيه الحديث وآثار الصحابة ويدرس على وجه صحيح، فستجد إلا ما رحم الله في أي مسجد يقال بالحق تلقاها تجتمعون مع بعض، هذه الدروس ما نريدها، هذا الشيخ متشدد، ويفسدون ويبعدون الناس وينفرونهم. هذا هو النبي، هكذا قال في العلم إذا جاء مكان كالأرض، طائفة من الأرض تقبل الماء وتنبت الكلى، وأخرى تحبس الماء ولا تنبت الكلى، وأخرى لا تنبت كلى ولا تحبس الماء ولا تقبل هدى الله الذي هدى الله بها الناس. فستجد سبحان الله وجدنا سبحان الله ودعونا الله وبعدناهم وبلغنا الجهات المختصة عن تحركات في المسجد هذا وغيره. فالمقصود أن تجد في كل مكان رهط يفسدون ولا يصلحون. والله يقول إن تنصر الله ينصركم، ما دام أنك تبين الحق وتنكر على البدع الله ناصرك على هذا الرهط وغيره وألف منهم. نعم.
وقال السدي عن أبي مالك عن ابن عباس: كان أسماء هؤلاء التسعة دعمة ودعيم وهرمة وهريم وداب وصواب ورياب ومسطع وقدار بن سالف عاقر الناقة، أي الذي باشر ذلك بيده. قدار بن سالف،
الله يلعنه. نعم.
أي الذي باشر ذلك بيده. قال الله تعالى: فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر.
يعني هل كل شخص له اسم يكون له نصيب من اسمه؟ في الغالب قيل أن كل رجل له نصيب من اسمه، لكن لا يشترط. كان مع هذا اسمه صواب، هو أكبر خطأ وقع فيه اعتداء على أنبياء الله ورسله، هو اسمه صواب.
صواب،
صواب أيضا، لا مو بصواب، خطاء. نعم. والآخر واحد كان أذكر من قاتل أحزاب، كان اسمه صائب. صائب في يظهر نصر القضية الفلسطينية ويدمرها، واسمه صائب يدمر الفلسطيني مشاكل. نعم.
قال الله تعالى: فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. وقال تعالى: إذ انبعث أشقاها. وقال عبد الرزاق: أنبأنا يحيى بن ربيع الصنعاني قال: سمعت عطاء وهو ابن أبي رباح يقول: وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قال: كانوا يقرضون الدراهم، يعني أنهم كانوا يأخذون منها وكأنهم كانوا يتعاملون بها عددا كما كان العرب يتعاملون. وقال الإمام مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن مسيب أنه قال: قطع الذهب والورق من الفساد في الأرض. قطع الذهب والورق من الفساد في الأرض. وفي الحديث الذي رواه أبو داود وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس. والغرض أن هؤلاء الكفر الفسقة كان من صفاتهم الإفساد في الأرض بكل طريق يقدرون عليها، فمنها ما ذكره هؤلاء الأئمة وغير ذلك. وقوله تعالى: قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله، أي تحالفوا وتبايعوا على قتل نبي الله صالح عليه السلام من لقيه ليلا غيلة فكادهم الله وجعل الدائرة عليهم. قال مجاهد: تقاسموا وتحالفوا على هلاكه فلم يصلوا إليه حتى هلكوا وقومهم أجمعين.
لكن هذا الحديث ضعيف، وهو نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس. يعني سكة المسلمين الحديد المنقوش عليها الدراهم والدنانير، نعم، فينهى عن ذلك. قال الخطابي: واختلفوا في علة النهي، قال بعضهم إنما كره لما فيه من ذكر اسم الله، وقال كره من أجل الوضعية وفي تضييع المال. نعم. كانوا يقرضون الدراهم ويأخذون أطرافها فنهوا عنها. وتقطيع اليوم الفلوس يجوز؟ إذا كان عنده 500 يقطعها، تضيع المال. ذلك قال: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. يجي يعطي عيدية ولد عمره سنة ونص خذ يا ولدي 500 جوازك اعطيني الدشركيه يقول شوي اللي راح يمزقها ما تعطي الولد الصغير فلوس يمزقها نعم يمزقها وإن كان مفطور سبحان الله مغروز في شخص حب المال أظن جابه مقطع أذكر مرة حاط له 500 أظن وريال هبش أو كم 8 شهور أو سنة و 3 شهور هبش في 500 هذا يدل وشه إنه في غريزة يعني الإنسان في الطمع ولا نعم فلكن لا يعطي السفهاء ولا تؤتوا السفهاء أموالكم فسرت بالنساء فبعض النساء تأخذ راتب يعني تكون مدرجة 15,000 وتجي تتفافر في عرس واحد تشتري فستان 12,000 لا إله إلا الله وذلك حرم على المرأة أو لا يجوز لها أن تصرف في مالها كما في الحديث إلا بإذن زوجها حسنه الألباني قال لا يحل لامرأة شيء في مالها ولو كانت تملك 50 مليار إلا بإذن زوجها يقول بسوي مشروع كذا يشرع لك روح يسأل لي يستشير لي إلى آخره تستأذنه لذا كان سفيه بعد هذا ما له رأي لكن عاقل ويعرف السوق ويعرف تقول ترى بشتري مجمع أشتري إيش رأيك روح يسأل لي بعض القضاة روح يسأل لي فقال الشيخ الباني حسن الحديث المرأة ليست تتصرف المال مثل الرجل القوام بيد من الرجل أول ما يصير يدها مال لا تتصرف تشتري وتشتري ومدري والموضة والطيعة إلا ما رحم الله من النساء العاقلات يعني قليل ما هم لكن لما الشريعة تحكم بالقليل ولا بالغالب في السفر وش سوت الشريعة قصد طيب الغالب في السفر وش المشقة أكثر جاء قليل من السفر مريح ما تعتبر هذا القليل كذلك في النساء عقلات والله أعرف رجال ما يعرف يتصرف الفلوس يحط الراتب كله بيد زوجته لكن سبحان الله تتصرف ما تنفقه إلا في شيء مهم وتجمعه عاقلة لكن العبرة في الشريعة عند صدور الحكم منها بالغالب ولا بالقليل الغالب فحينئذ قال لا يحل امرأة في مالها شيء تتصرف فيه إلا بإذن زوجها ولما ضيع النساء هذه تبدد فلوس المساكين دائما فلسها مع أن تجيها أشياء كثير فلس يلا رايحين السنة إلى جنيف متشرون تأخذهم جيها تو 200,000 وسفرتين راحت فلوسها كلها عشان تقول لصاحبات اللي رحنا جنيف ورحنا استأجرنا مرة كانت ليش فنادق مرة غالية عشان توريها من عندك روشها فذلك انتبهوا ولا تأتوا السفهاء أموالكم إلا أن تعرف المرأة عاقلة وتستشيرك نعم
وقال قتادة توافقوا أن يأخذوه ليلا فيقتلوه وذكر لنا أنهم بينما هم معانيق إلى صالح ليفتكوا به إذ بعث الله عليهم صخرة فأهمدتهم وقال العوفي عن ابن عباس هم الذين عقروا الناقة قالوا حين عقروها لنبيتن صالحا وأهله فنقتلهم ثم نقول لأولياء صالح ما شهدنا من هذا شيئا وما لنا به من علم فدمرهم الله أجمعين وقال محمد بن إسحاق قال هؤلاء التسعة بعدما عقروا الناقة هلموا فلنقتل صالحا فإن كان صادقا عجلناه قبلنا وإن كان كاذبا كنا قد ألحقناه بناقته فأتوه ليلا يبيتوه في أهله فدمغتهم الملائكة بالحجارة فلما أبطأوا على أصحابهم أتوا منزل صالح فوجدوهم منشدخين قد رضخوا بالحجارة فقالوا لصالح أنت قتلتهم ثم هموا به فقامت عشيرته دونه ولبسوا السلاح وقالوا لهم والله لا تقتلونه أبدا وقد وعدكم أن العذاب نازل بكم في ثلاث فإن كان صادقا فلا تزيدوا ربكم عليكم غضبا وإن كان كاذبا فأنتم من ورائي ما تريدون فانصرفوا عنهم ليلتهم تلك وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم لما عقروا الناقة قال لهم صالح: تمتعوا في داركم 3 أيام، ذلك وعد غير مكذوب. قالوا: زعم صالح أنه يفرغ منا إلى 3 أيام، فنحن نفرغ منه وأهله قبل 3. وكان لصالح مسجد في الحجر عند شعب هناك يصلي فيه. فخرجوا إلى الكهف أي غار هناك ليلا، فقالوا: إذا جاء يصلي قتلناه، ثم رجعنا إذا فرغنا منه إلى أهله. ففرغنا منهم، فبعث الله عليهم صخرة من الهضب حيالهم، فخشوا أن تشدخهم، فتبادروا فانطبقت عليهم الصخرة وهم في ذلك الغار، فلا يدري قومهم أين هم، ولا يدرون ما فعل بقومهم.
ابشر يا أخي، ابشر بخير إذا كنت من أولياء الله. من صفاتك كيف نعرف أنك ولي؟ ألا إن أولياء الله خوف عليهم ولا محزن، ينصرك الله على عدوك اللي يتربص بك، حتى من الأسرة، حتى من الزوجة نفسها إذا تمردت، وينصرك الله عليها. إذا صرت ولي من أولياء الله، كيف تعرف الولي؟ يدرس الحديث وينشره ويصبر في ذات الله في نشره، ويخلص دينه لله وينشر التوحيد، ولا يقبل بالبدع كما قال الإمام أحمد: لم يكن أهل الحديث أولياء الله من أوليائه. حينئذ كل من عاداك يدمر الله ولو بعد حين، بقوله يستحجي ابن تيمية برواية لم أرها: إن الله يزعر لأوليائه، ينتقم لهم. من عاد لي ولي فقد أذنته بالحرب. وما أهل الحديث؟ ما أولياء الله؟ يقدمون الحديث الناس وينكرون عليهم البدع، ويوروهم السنن كيف يستحر، كيف يفطر، كيف يطلق، كيف. هؤلاء أولياء الله، لأن الأنبياء ماتوا، بقوا هؤلاء يبلغون دين الرسول، وجب محقق ونقل مصدق وعلم. فإياك، كما يروى عن ابن عباس قال: من آذى فقيه فقد آذى الرسول، أو فقد آذى الله. من آذى فقيه وادخل على فقيه الحزن على قلبه، وإذا من آذى الله انتقم منه سبحانه وتعالى. فانظر لما بيتوا بيقتلون صالح، أطبق عليهم صخرة فدخلت في فوهة الغار، فجيفوا في الخارج ما حد داري عنهم. فالله ينتقم لأوليائه بقوة سبحانه، يمهل ويمهل ثم يأخذهم أخذ عزيز المقتدر. نعم.
قال: فانطبقت عليهم الصخرة وهم في ذلك الغار، فلا يدري قومهم أين هم، ولا يدرون ما فعل بقومهم. فعذب الله هؤلاء ها هنا وهؤلاء ها هنا، وأنجى الله صالحا ومن معه. ثم قرأ: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فتلك بيوتهم خاوية أي فارغة ليس فيها أحد بما ظلموا، إن في ذلك لآية لقوم يعلمون، وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون.
نعم. أنصحك اليوم 5 رمضان، أنصحك اليوم 5 رمضان، أنصحك اليوم 5 رمضان، تبي تفتح عين وتطبخ جفن وإذا بينك ليلة العيد، استثمر وقتك من الآن. جاتك 5 أيام وبيجي منها أضعاف، ما شعرنا بال5 أيام هذه، بيجي مثلها لم تشعر بها، ولا كأنها الشهر كله يعني 4 أيام، شهر كله الأسبوع يصبح كيوم بس إنك 4 أيام. فمن الآن انصرف من الحلقة على مصحفك، نكس رأسك عليه، لا تتركه حتى يغلبك النوم أو يكون عندك عمل. نكس رأسك في المصحف واقرأ. وأعظم الصائمين فضلا أكثرهم ذكرى. أحيانا تحتاج في صومك، يقول الألباني: لا دليل أن نمنع الناس من العلم لأجل كثرة قراءة القرآن، العلم تحتاج له كل وقت. فحضور مجلس الذكر يعتبر من العلم. نعم نخفف منها، لكن لا نتركها، لا نترك مجلس العلم، لأنك إذا صمت وتعاونت مع إخوانك في مكان العلم فإنك في أعظم الذكر، وهو الاجتماع على العلم. اليوم محاضرة، آمن منكم حضورها، وترك الاستخفاف يا عباد الله مواعيد العلم، احضروها، وأروا الله من أنفسكم خير. وهي في
مسجد خديجة بغلف،
في مسجد خديجة بغلف، صلون العصر فضلا هناك.
سنن الصيام.
سنن الصيام، وسيكون الصيام مع سنن أفضل من الصيام غير سنن. فأعطي وقت لهذه المحاضرات. بحق جاهل الله، هذا ابتداع في التوسل. حق جاهل الله ابتداع
جاه النبي،
بجاه النبي أيضا ابتداع في التوسل خطأ، ولكن ليس للشرك، لكنه بدعة. نعم. ثانية، أي هذا سؤال جيد. أما بالنسبة لكتب أهل البدع، فقال نص الإمام أحمد وغيره أن ليس لها حرمة، ليس لها حرمة. يعني استعرتها وقلت له والله عرفت معرفة الراحت، ليس لها حرمة في إتلافها، لكن لا ينبغي إتلافها يؤدي المفسد عليك، فقد تتلفها ويجيب لك الشرطة ويجيب لك ليش. لكن إذا مكنك منها قال لك اقرأ يا فهيم، اقرأ يا مذهب الأشاعرة، راح تصير أشعر إذا قرأت، ولا أعطينا أقرأ والوداع لكتابه. نعم واضح. لكن ينبغي التخلص منها يكون أيضا بحكمة. تفضل. نعم. ورثت في السندين. مو فتح لعمر بيت المقدس خلاص، هو فتح له. ثالث. طيب نجيب على سؤالك هذا. يسأل أخوكم يقول أنا يعني لا أعترض على الرسول لأنه اعتراض كفر أكبر كما هو معلوم، ولا تعالم على الدين، لكن ودي أسأل الحكمة من كون يعني بيت المقدس ما سلم إلا لعمر يعني وإلى آخر، ليش الرسول في حياته ما غزا فلسطين؟ أنت عارف بارك الله فيك أن الجهاد مراحل، الجهاد مراحل، والنبي تحركاته في الغزو كانت بحسب دفع المصالح، دفع المفاسد وجلب المصالح. فلذلك ما غزا الناس كلهم. يعني الآن لمن قاتل في أحد قاتل كفار قريش، ليه ما قاتل اليهود في المدينة؟ هم في المدينة قاعدين، ليش ما قاتلهم؟ إنه يعتقد إنه الجهاد مبني على المصالح ودفع المفاسد، فإنه الآن مكان هو قاعد يقيم فيه ولا بال دولته في ضعف، اللهم صل عليه، واليهود حوله، فلو قاتلهم صارت إيش؟ مفسدة على من؟ على السكان اللي جو هاربين من مكة ولا؟ ولكن لما استحكم الأمر أجلاهم الأمر ولا أجلاهم لما قوي الأمر. إذا فهمنا من هنا أن قاعدة الجهاد مبنية على دفع المفاسد وجلب المصالح، وأنها أول ما يدعى الناس إلى التوحيد. فلما استوى عند عمر أن هناك القوة اللازمة لتخويف، الأخبار توصلها عن قوة الجيش المسلم، بتخويف بيت المقدس وكذا، وحس أن عمر بيكون جيش عليهم، سلموا مفاتيح أن أصبح الجيش في قوة بحيث يستطيع التوسع والتمدد، بخلاف ما نرى اليوم من حماس ومثالها. أنشدك بالله، حماس الآن تعترف، قال والله ما درسنا المسألة، قبل لا يعترفوا الآن ما كنت توقف في نفسك أن عملهم خطأ؟ شك. يعني أنتم الآن بنيتم نفسكم تحت أنفاك. يقولوا 500 كيلو يا الله من النوم هنا، وحمامات تحت ومكاتب مدري شلون. طيب وتروحون تأسرون يهود ووعدتم إخوانكم بغزة وأن ما لكم شغل، لن ننطلق من بين البنيان ونرمي صواريخ. أخلفتم الوعد، رموا صواريخهم من بين البنيان. ومن شروط الجهاد كما أخبر ذكر بن عبد البر لو تزيلوا أن يكون الذي قاتل اليهود وكذا مفصول في صحراء بعيد عن البنيان. هم ما صنعوا هذا، أخلفوا الوعد وقالوا نموت في سبيل الإخوان المسلمين، ما قالوا في سبيل الله، وراحوا يضربون من خلف البنيان الجوجل ماب وكذا، شافوا من طريق الصاروخ، راحوا هدموا كل شيء. هذين من يقول إياك تعطي يهود مناخ لأن يقتلوك، فأنت لما تقتلهم في وقت الضعف جبت لهم مناخ، يعني 200,000 تحت الأنقاض. والآن تعترفوا يا حماس وتصالحوا يهود، والآن يا عثمان الخميس تقول والله صح حماس منحرفة، كيف من أول ما أفتيت بكذا؟ فالمقصود أن علينا يا إخواني أن نعرف أن النبي حق، وأن ما يعطى إن ليس برأيه إنما وحي من ربه. فالنبي تمدد في الجيش وتمدد من بعده بحسب القوة الجيشية والمصالح التي يستقرئها إن صح التعبير استخبارات الدولة الإسلامية، كيف الكفار كيف قوتهم، ثم على أساسها تنطلق الجيوش ويكون النصر بإذن الله. النصر مع الصبر. نعم، أما اللي يستعجل الشيء قبل أوانه يعاقب بإيش؟ بحرمانه، يعني حمات. لما الإخوان المسلمون هجموا على حافظ الأسد، هل نحن أتباع السلف ننصر حافظ الأسد؟ نعتقد أنه بعثي مجرم هو ولده، ونكرههم في الله، نبغضهم أشد البغض لما سرقوا من أموال المسلمين ولما إلى آخر. لكن نقول الرسول صلى الله عليه وسلم يتعامل مع هذه الشرذمة لما كان اليهود بحكمة. نعم، كما قال ابن تيمية، جهاد العدو وقت الضعف والتمدد إلى بلدانهم، واللي بعد ما استوى الجيش إنه يستطيع وقته إن يروح فلسطين وفيه رومان كثير والجيش المسلم ما زال نامي، حكمة. خذ العفو وأعرض عن الجاهلين، وخذ العرف وأمر العرف وأعرض عن الجاهلين. فالنبي العرف الحربي وقتها ما يسمح له، ما يسمح له يروح لفلسطين. لكن لما صار العرف العربي في عهد عمر، عرف القاعدة الجاهلية عند الرسول، فانطلق عمر توسع، الناس أسلموا وجاء مدد قوي جيش، فخافوا وسلمهم بيت المقدس. وضحت المسألة؟